الواجبات وخصال الفطرة. إذن هذا الباب ذكره للكلام على السواك وخصال الفطرة. السواك يطلق على العود الذي ينظف فيه تنظف فيه الأسنان، وأيضا يطلق على الفعل. وخصال الفطرة أي خصال الفطرة التي تمر بنا. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. زاد البخاري: مع كل صلاة. وقال مسلم: عند كل صلاة. وفي رواية لبخاري: علقها مع كل وضوء. وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه. عن الأعرج هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق. إذا لولا هنا كالتي قبلها، حرف امتناع لوجود. إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأمر أمته بالسواك لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي، وفيه أن المشقة ليست مطلوبة شرعا. وفيه قاعدة أيضا أن المشقة تجلب التيسير، وهذه المشقة تجلب التيسير في أصل الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا حصلت مشقة عارضة حصل تخفيف عارض. إذن الأصل أن المشقة مرفوعة من أصلها، لكن لو حصلت هنا مشقة عارضة بسبب من الأسباب كالسفر والمرض، هنا حصل التخفيف العارض. وفيه خطأ ما يقع فيه البعض، يشق على نفسه في بعض الأحيان يظن أن هذا محبوب الله عز وجل. لا، إذن هنا يتبادر سؤال: متى نؤجر على المشقة؟ يعني متى تكون المشقة عبادة وقربة؟ إذا كانت المشقة لا يريدها الله عز وجل، كيف نتقرب الله عز وجل بالمشقة؟ المشقة لا تراد لذاتها، إنما متى يجر عليه الشخص؟ إذا لا يمكن أن تأتي العبادة إلا بها. إذا لم يمكن أن تتأتى العبادة إلا بها فهنا يجر عليها، لأنها تكون من باب الوسائل. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة: إن أجرك على قدر نصابك. طبعا حديث الراوية من وجه من في لفظي: على قدر نفقتك وعلى قدر نصابك، أي على قدر تعبك. فعلى حتى رواية على قدر نصابك يحمل على أن النصب والتعب الذي لا يمكن أن تتأتى العبادة إلا به. فلذلك قصة بإسرائيل حينما حلف أن لا يتكلم وأن يقوم ولا يقعد وأن يصوم وأن لا يستظل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقعد وأن يتكلم وأن يستظل، لأن القيام والتعرض للشمس ليس قربة وليس عبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره أن يفي بهذا النذر، لأنه ليس طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطيع، وهذا ليس بطاعة، وأمره أن يتم الصيام. إذن المشقة ليست مطلوبة شرعا ولا يبحث عنها الشخص، لكن إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بها فهنا يأتي بالمشقة، لأنها تكون من باب المساعي. فلذلك إذا تعارضت السنة مع أمر فيه تيسير وتسهيل، هنا يقال السنة في التيسير والتسهيل. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن معصية. خذ على سبيل المثال، نحن الآن على أبواب الحج، نحن على أبواب الحج. بعض الأحيان مثلا شخص يأتي مثلا متأخر، أو مثلا على سبيل المثال يكون مثلا معه كبار سن أو معه مثلا نساء، ويقول: الآن أتيت في اليوم الثاني، الأفضل اليوم الثامن مثلا، أو في اليوم مثلا التاسع، الأفضل التمتع، أريد أن أتمتع. لكن قد يشق على نفسه، نقول: لا، الأفضل هو الأيسر، السنة هي الأيسر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع التمتع، لكن أيضا لا نخلو النصوص الأخرى، وهي التي قال حديث عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرها، فكون هنا الأيسر والأسهل هو التخفيف على المكلف. لكن ننتبه لمسألة، مسألة التخفيف والتيسير راجع ليس إلى النصوص الشرعية وليست إلى أهوائنا، وإلا لو أردنا أن نرى أهواء الناس لربما البعض أسقط العبادات والدين يسر وسهوله لا تضيق على الناس ونحو من الأشياء التي تسمعون يستدلون بنصوص عامة فضفاضة. فيبقى أن أيضا التيسير والتخفيف والتسهيل على الناس هو أيضا مبني النصوص. فلا نقول نعم القاعدة العامة أن الدين يسر بعث بحنفية السمحة، لكن هنا كل مسألة تأتينا نعرضها على شيء على النصوص الشرعية. لولا أن أشق على أمتي، والأمة هنا مقصودها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، على الناس هنا أي المسلمين، لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، قد يأمر الأمة وقد ينهاها اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن له أن يجتهد، لكن إقراره يدل أن اجتهاده حق، فلذلك لو أخطأ صلى الله عليه وسلم لا يقر، حشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر على خطأ، إذا له أن يجتهد. ويؤخذ فيه، قد يؤخذ منه أيضا أن الأصل في الأمر الوجوب، قال لأمرتم بالسواك، والسواك مشروع والله أعلم، لكن المقصود هنا بالأمرتهم أي أمر إيجاب لا أمر استحباب. إذن قد يستدل به أن الأصل في الأمر الوجوب، لأمرتهم بالسواك. زاد البخاري: مع كل صلاة، مع كل صلاة. هذه الرواية تشكل على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن السواك من باب إزالة الأذى والقدر، فلا يشرع في المسجد ولا عند في أوساط الناس. هنا يشكل عليه. إذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم مشروعية السواك في المسجد، لماذا؟ من إزالة قدر، حتى في تجمع الناس يرى كراهة ذلك، يرى أنه كان يخل بالمروءة. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن هنا الحديث مع كل صلاة، هنا كلمة كل تفيد العموم، وضيفة إلى الصلاة بتدخل فيها الصلاة التي تقام في المساجد. إذن فيه استحباب السواك مع كل صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا. وقال مسلم: عند كل صلاة. العندية غالبا تكون عند إقامة الصلاة، عند كل صلاة، وأيضا كل صلاة، كل هنا أضيفة إلى صلاة فتعم كل صلاة. وفي رواية البخاري علق: مع كل وضوء، أي عند كل وضوء. وأهل العلم يقول استحباب السواك عند الوضوء قبل المضمضة، يكون قبل المضمضة. وجه ذلك يقول إذا مضم، إذا استاك، هنا المضمضة تزيل ما يزيله السواك، وتزيل أيضا بقايا السواك، فهنا يمضمض فينظف أسنانه، ثم بعد ذلك إذا حصل بقايا من السواك أو من الإزالة التي أزالها السواك، هنا إذا تمضمض ومج الماء ذهبت. قال: مع كل وضوء. أسندها ابن خزيمة في صحيح والحاكم وصححه. هناك بعض المسائل التي تتعلق في السواك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن قبل أن أذكر هذه المسائل، أذكر لكم مقولة ذكرها ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنيب، مساك الله خير. ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير تخريج حديث الرافعي الكبير، وهو من أجل الكتب، كتب التخريج، كتاب التلخيص للحافظ بن حجر، هو تلخيص للبدر المنير، وهو أيضا شيخ لابن حجر رحمه الله تعالى. الشاهد حينما انتهى من ذكر أحاديث السواك، قالوا قد تحصل لنا بحمد الله وعونه. من حين ذكر المصنف يقصد الرافعي زيادة على 100 حديث، زيادة على 100 حديث كلها في السواك ومتعلقاته، فوا عجبا من سنة واحدة تأتي بها هذه الأحاديث، فوا عجبا من سنة واحدة تأتي بهذا الحديث فيتركها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء المشتغلين. فهذه من الخيبة نعوذ بالله منها، فنعوذ بالله أن نكون أيضا من الخائبين. يقول الآن طالب العلم حينما يتعلم العلم ما الفائدة؟ لابد أن يعمل. فكما قرأ أكثر من 100 سنة في السواك فقط، أكثر من 100 حديث في السواك فقط في كتاب واحد، مع أنه ما قصد استيفاء الوارد ولم يتخصص في هذا الكتاب، إنما هو تخريج. إذن أذكر بعض الأشياء التي ترد في السواك. أولا سنة يقل العمل بها، وهي السواك عند دخول البيت. في مسلم وقد مر بنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت ماذا كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته، قالت يبدأ بالسواك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك حينما يدخل بيته؟ هذه مسألة أخرى، هل لأن من باب حسن المعاشرة إذا قبل ليكن له رائحة، أو لأجل أنه أول ما يدخل يصلي غالبا السنة الراتبة البعدية؟ على كل حال يبقى هو سنة، أول ما يدخل الواحد يبدأ بالسواك، وربما أننا نقصر في هذه السنة. أيضا يتبادر إلى الذهن أن كلمة سواك تتعلق بعود الأراك فقط، لا، بل بعض العلم يرى أنه لم يثبت حديث في استحباب عود الأراك، لم يثبت حديث، والصواب أنه ورد حديث، لكن الشاهد من ذلك بعض العلم يرى أنه أصلا لم يرد حديث في عود الأراك. إذن السواك في كل ما ينظف، كل ما ينظف يدخل في باب السواك. فعلى هذا حتى الفرشة والمعجون تدخل في باب السواك. الفقهاء ينصون على السواك في أي شيء؟ الإصبع، لكن ليست كأصابعين، هم ينصون على الإصبع إذا كان خشنا، كان أصحاب صناعة. ولا تظن هذا اجتهاد منهم، بل ورد أكثر من حديث بالسواك في الإصبع لكنها لا تصح. ذكر أيضا ابن الملقي رحمه الله تعالى في البدر المنير عدة حديث في السواك بالإصبع، حديث مرفوعة لكنها لا تصح. فالشاهد من ذلك إذن الأمر ليس متعلق بعود الأراك، بعرجون النخل، بشيء لا يضر الأسنان. فإذا قالوا الأشياء التي فيها طيب كالريحان ونحوه، قالوا لا يصح، لا يكره السواك فيها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها تؤثر في اللثة وتغير رائحة الفم. إذن السواك ليس خاصا بعود الأراك، كل ما يمكن أن ينظف من غير ضرر يستاكوا به، وإن كان عود الأراك هو الآن المتيسر غالبا. أيضا سم
الفرشة والمعجون في هذا
المنظفات، نعم، يعني السواك ما هو؟ دلك الأسنان، تنظيف الأسنان. الآن الفرشة أبلغ من عود عرجون النخل، لأن عرجون النخل له أصل في السنة، أيضا أبلغ من الأصبع، فإذا كانت أبلغ من هؤلاء فهي أولى بذلك، فليظهر لأن تدخل في باب السنة.
في زمان كان هناك أشياء قريبة مثلا من العود أو شيء الذي نظف، لكن كان متعاهل عندهم هو العود، لا مثلا قماش،
نعم
ولا عهد أن أحد
الفقهاء نصون على له أن يستكبي بالقماش. نعم
أثر عن أحد من الصحابة أنه استكى بقماش؟
ما أعرف، الله بارك فيك، يعني أثر عنهم أو لا؟
لا يقال الشيخ المتعاهد الذهني عندهم من الشواذ هو المقصود به العود، سواء كان عودا من أراك أو عودا من غيره.
لكن المقصد ماذا به يا أبا ثابت؟ أليس التنظيف؟ يعني هل المسألة تعبدية محضة أو المقصود به تنظيف الأسنان؟ المقصود تنظيف الأسنان.
عود الشجر
نعم
له فاعلية
نعم
من غيره من المنبتات كالقماش.
معجون مثلا. نعم. لكن قد يكون المعجون الآن كما هو معلوم قد يكون أقوى من هذه الأشياء. يعني أقول كمستحضرات أقول طبية أقول يعتنى بها. لازم الإنسان قال السواك مطهرة للفم. عللوا بأي شيء يطير فم. مقصود الفم هنا أسنان الأسنان. مطهرتهم لفم كما عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. فأي شيء يطهر به الفم والله أعلم وينظف به الفم يدخل في باب السواك. على كل حال أهل العلم لا يخصونه بعود الأعراك. إيه في حديث عائشة قال مطهرة والمقصود في الفم هو الأسنان. نعم. فأي شيء يطهر الفم والله لم يدخل في هذا الباب.
هل القصد من السواك فقط المقليد؟
نعم. نعم.
قد يكون أبلغ أحيانا من الاستياك.
نعم.
مضمضة.
نعم.
قد تكون أبلغ. فلو أن الإنسان تمضمض وفعل مضمضة.
نعم.
قوي.
نعم.
جاء إلى الصلاة. نعم. قال له السنة أيضا أن تستأنف.
نعم.
لو قال أني قبل قليل نويت أن أستأنف.
نعم. لكن المضمضة يا بثابت هل لي تزيل القلح والأشياء التي في الأسنان؟ ما تزيلها. لكن غالبا ألم الواحد منا مثلا لو ترك السواك أو ترك الفرشة مثلا يومين ثلاثة شعر بشيء من الطبقة على أسنانه مع أنه يتمضمض في كل صلاة. لكن سبحان الله هذا العود أو الفرشة أقول ما يستعمل تزيل هذه الطبقة الموجودة. فليظهر لي والله أعلم أن السواك سواء كان بفرشة أو بغيرها تتأدى فيه أصل السنة والله أعلم.
بالنسبة للمعجون الآن هم ينصون أيضا على أن بلع ما ترتب على السواك لا يفسد الصيام.
لا
لا يفسد الصيام.
لا بارك الله فيك.
لأنهم نذير.
نعم. لا. لا الإجماع أن الكلام على الريق مطلقا ولكن ليس البقايا لكن كلامهم الآن يعني على الريق لا أقول يجوز بلعه ولا يفسد الصيام بالإجماع. لكن يعني ما ذكروا أشياء تتعلق به متى يكون داخل معه شيء آخر.
نعم. متعال
إن
الشواء ليس معه شيء
آخر
غير الريق
وبلع
الريق.
نعم.
لا يفسد الصيام.
المعجون.
والمعجون.
نعم.
وبلع الإنسان من المعجون.
لا فرق بين المعجون. نقول الآن تمضمض لأن المعجون له جرم الآن ظاهر. نقول تمضمض. لكن يقول وجدت طعما في حلقي من المعجون قل لا بس لأن الطعم لا يفسد الصيام. كل شخص مثلا ذاق طعام للحاجة نقول جائز ذلك. إذن أصل السنة والله أعلم في باب السواك تتأتى بكل ما ينظف الأسنان سواء كان من أراجين النخل أو من عود الأراك أو من أغصان الزيتون أو من غيرها. المهم عود ينظف الأسنان. بأيهما يمسك السواك؟ هل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ يرجع هذه لمسألة هل السواك من باب التعبد أو من باب إزالة الأذى أو تارة يكون تعبدا وتارة يكون إزالة أذى. فبعض العلم يرى أنه من باب التعبد فيمسكه في اليمنى. هنا حديث نص في المسألة وهو حديث عائشة في إحدى روايتي أبي داود كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله. إذن في رواية لأبي داود حديث عائشة قال وسواكه. ولو كانت هذه الرواية ثابتة لكانت نصا في المسألة. لكن هذه الرواية هذه الزيادة زيادة وسواكه رواية شاذة. أبو داود رواه كرواية الصحيحين من غير ذكر السواك وروى في موطن آخر بزيادة وسواكه لكنها شاذة. إذن البعض يرى أنه من باب التعبد يقول في اليمين والبعض الآخر يقول أنه من باب إزالة الأذى من باب إزالة الأذى فيجعله في باب الشمال. والبعض يفرق يقول إذا أردته من باب إزالة الأذى فامسكه بالشمال وإذا أردته من باب التعبد باليمين. والظاهر الغالب أغلب الأحيان أن الناس يفعلون ذلك تعبدا في الغالب. تجد مثلا على سبيل المثال الواحد منا قد يكون مثلا توضأ ثم استاك ثم يأتي المسجد قبل يعني استاك قبل دقائق يسيرة يأتي ثم يستاك. إذا المقصد به التعبد والله أعلم. فاللي يظهر لي أن الاستياك باليمين هو الأولى، يعني يأخذ السواك باليمين ويستاك، يكون هو السنة. والمسألة كما قلت لكم مسألة اجتهادية، ليس فيها نص شرعي فيما أعلم إلا رواية أبي داود لكنها لا تصح. من المسائل المتعلقة بالسواك صفة الاستياك، هل يستاك طولا بالنسبة للأسنان أو عرضا؟ هل يستاك طولا بالنسبة للأسنان أو عرضا؟ ورد الأمر بالاستياك عرضا لكنه لا يصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعضهم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص صفاه بالسواك، أي إذا قام من الليل، قيل أن الشوص المقصود به الاستياك طولا، الاستياك طولا. وأهل الطب يرون أن الأفضل هو الاستياك طولا، ولا شك أن قوله مقدم على غيره في هذا الباب إذا لم يوجد نص صحيح. وأيضا هل يبدأ بيمين الفم أو بشماله؟ راجع إلى الخلاف ذكرته قبل قليل، وهو هل من باب إزالة الأذى أو من باب التعبد؟ فإذا قلنا من باب التعبد يبدأ باليمين، حينما يبدأ الاستاك يبدأ باليمين، فيبدأ بجانب فمه الأيمن فينظف أسنانه من جهة اليمين، ثم أيضا ينظف أسنانه من جهة الشمال. لعلي أشير إن شاء الله في الدرس القادم عن تقديم الأظافر، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأظافر، ولما أقول لك كل صفة لعلي أقول أشير إليها في الدرس القادم إن شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بالسواك. أيضا فيه استعمال سواك الغير في قصة دخول ابن الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته عبد الرحمن، قالت وما كان معه سواك فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شخص النظر إلى عينيه، فعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يريد السواك. إذا فيه فائدة وهو استحباب السواك حتى للمحتضر، فأخذته رضي الله تعالى عنها وقضمته وطيبته ورطبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك منه. فيه استعمال سواك الغير بعد تنظيفه وتطيبه وقضمه. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بالسواك ذكرتها قبل قليل، وهو السواك عند الوضوء وعند الصلاة. والصلاة أيضا فيما يتعلق بصلاة الليل، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه في حديث حذيفة، وهذا يستحب. أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يستاك بين كل ركعتين، بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يستاك، يصلي ركعتين ثم يستاك. فعلى هذا إذا أردنا أن نصلي صلاة الفرض يسن لنا أن نستاك، بعد صلاة الفرض إذا أردنا أن نصلي السنة الراتبة البعدية نستاك، وكذلك إذا صلينا السنة القبلية نستاك، وإذا أردنا أن نصلي صلاة الفرض نستاك، وهكذا. إذن السواك سنة مطلقة. وفيه أيضا من مسائل وما يتعلق بالسواك استحباب السواك كل وقت، استحباب السواك كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه ولم يحده في وقت، بل أخبر أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فلما كان مطهرة للفم مرضاة للرب فهو مشروع كل وقت. حتى الصائم، نعم حتى الصائم، قد يقول قائل هو يزيل الخلوف، لا يزيل الخلوف، الخلوف أبخر تخرج من المائدة، والسواك يطهر ينظف الأسنان فقط. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الصيام نبه الصائم، قال في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم مظنة دخول الماء إلى جوفه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ. ولو كان أيضا الصيام لا يستحب ولا يشرع في حال الصيام أو بعد الزوال لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني وقتا أو حالا دل على أن السواك مستحب مطلقا في كل وقت، حتى للصائم حتى بعد الزوال. وأيضا يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض كأن السواك خاص بالرجال دون النساء، وهذا خطأ. الأصل في العبادات السواء الرجال والنساء في العبادات، ولم يرد دليل خاص في حق أن السواك خاص بالرجال، فهو سنة مطلقة للرجال والنساء. فلتجد مثلا ما يتعلق بالسواك عند النساء، تجد من تستاك أو من تجعل مثلا معها سواك، سواء في ما يسمى بالدرع أو الدرع أو ما يسمى عندنا بالجلال أو بشنطتها، تجد قليل، أنها سنة عامة للرجال والنساء.
حسنة كبيرة
سم؟ إيه، لكن لو أصبح عاما كل النساء يعني خصوصا الصالحات من الشواب يستاكن أمام الناس زالت هذه. والمرأة أقول قد لا تريد أن تظهر أمام الناس لأنها كبيرة.
طب الرائحة سم؟ يزيل الرائحة بعد الزواج
اللي هو
السواك.
ما يزيل يا أبا نصار
السواك
الأبخرة تخرج من المعدة ما تخرج من الأسنان، فإذا استاك تبقى الأبخرة في المعدة. الآن خذ مثلا شخص مثلا فيه أبخرة دائمة، مهما يستاك تبقى فيها أبخرة.
الله يكشف بعض الناس يعني يقول ريشة السواك ينبغي مثلا كل ثلاثة أيام
يقضمها ويجدد، يعني تنظيفها، يعني كما ذكرت قبل قليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول نظفته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قضمت ولا شك المقصود به النظافة. فإذا كان طرف السواك أقول ليس نظيفا، كيف تنظف بشيء متسخ؟ وإذا احتاج إلى تنظيفه ينظف.
من حسب الأجر
كيف؟
السواك لما السواك في الله سلم.
أين؟
أفرق عنده بأجر كبير ولا
حلال؟ يعني أنت تذكرنا في حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة. صلاة بسواك خير من 70 صلاة. والحديث اختلف فيه هل هو صحيح أو لا. فالذي يترجح لي أن الحديث لا يصح، وإن كان بعض العلم صح الحديث، لكن لا شك أن الصلاة التي يستاك عندها أفضل من الصلاة التي يستاك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أدل على أنه سنة، لكن الكلام في أي شيء في مسألة سواء يعني الأجر الخاص، هل ثبت أجر خاص بالصلاة التي يستاك فيها؟ هو الحديث الذي أشرت إليه، ويظهر لي عدم صحته والله أعلم. إلا شك لو أثوا في أجره سنة، لكن الكلام هل ثبتت فضيلة خاصة يعني أجر خاص في السواك أو لا، هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن هل هناك فضيلة خاصة؟ هذا هو اللي يسأل عنه. في مسائل أخرى تذكرون بالسواك
ما فيه يعني اليمين واليسار وقت اللي
لا أقول أشرت قبل قليل أن أهل العلم يختلفون في مسألة اليد ومسألة أي الجانبين، هل هو السواك من باب التعبد فيبدأ باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، أو من باب إزالة الأذى فالقاعدة أن الشمال الأشياء المستخلعة، فبعضهم يرى أنه من باب التعبد فيستك باليمين يمسك السواك باليمين ويبدأ أيضا باليمين، بعضهم يرى أنه من الأشياء المستخلعة فيستاك بيده اليسرى ويبدأ بالشق الأيسر، وبعضهم يقول إذا أردت أن تتنظف فابدأ امسك باليسرى وباليسرى، وإذا أردت أن تعبد باليمين. وأشرت قبل قليل أن الذي يظهر لي والله أعلم أن السواك هو من باب التعبد، فيبدأ الواحد منا بيمسك السواك بيمينه ويستاك أيضا بيمينه يبدأ بالجنب الأيمن. أما في بحث نكهات معروفين يعني ما في بس يعني مجرد الرائحة مباحة. أيضا السواك على اللسان يعني تنظيف اللسان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استاك على لسانه فبدأ يتهوع، معروف معنى يتهوع أي نعم، يعني إذا أدخل السواك على خصوصا أطراف اللسان داخل اللسان قد يتهوى كان يريد أن يقي، فالظاهر أن السنة للحاجة إذا كان الشخص يرى أن لسانه يحتاج إلى تنظيف ينظف، لأن فيما أعلم يعني ليست هناك نصوص متكاثرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك، فالظاهر أن السنة للحاجة، فإذا كان محتاج ينظف لسانه بالسواك وإذا كان غير محتاج فلا والله أعلم. Thank you.